الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله. حياكم الله.
الرسالة الأولى في هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من اليمن، وباعثها مستمع من هناك هو صالح سالم، يسأل في أحد أسئلته عن التكبير بعد الصلوات الخمس في أيام التشريق، هل هو واجب أو مستحب؟ وإذا كان ذلك واجب أو مستحب، فهل فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو هو من فعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، فإن تكبير في أيام التشريق بعد الصلوات محفوظ من فعل الصحابة رضي الله عنهم، عمر رضي الله عنه وجماعة من الصحابة، ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن في إسناد فيه ضعف. وهكذا التكبير في عشر الحجة من أولها كله مشروع، وهو مروي عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وكان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنه أنهما يخرجان إلى السوق في أيام العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. وكان الصحابة عمر رضي الله عنه وأرضاه وجماعة يكبرون بعد الصلوات الخمس ابتداء من يوم عرفة إلى نهاية أيام التشريق. وكان عمر رضي الله عنه يكبر في خيمته في منى حتى يسمعه الناس ويكبرون بتكبيره. فالتكبير مشروع وليس بواجب، ولكنه سنة في يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق مطلق ومقيد بعد الصلوات وفي بقية الزمان من الليل والنهار يشرع التكبير. أما في اليوم الثامن وما قبله من الحجة فهو تكبير مطلق لا مقيد بالصلوات، بل مطلق من أول الحجة إلى نهاية ليلة التاسعة من الحجة، هذا مطلق. يكبر الإنسان في الطريق وفي بيته وعلى فراشه، وهكذا في أيام الأخيرة يوم عرفة ومن بعده يكبر المسلمون في الطريق وفي المساجد وفي الأسواق وأدبار الصلوات الخمس في الخمسة الأخيرة يوم عرفة ومن بعده. والذي عليه الله العلم أنه سنة فقط. نعم،
جزاكم الله خيرا. يسأل عن صيغة لو سمحتم.
الصيغة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر لله الحمد شفعا. وكان بعض الصحابة يأتي بها وترا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر لله، كله طيب سواء أتى بها شفعا أو وترا. ومن ذلك الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، كل هذا وارد في الآثار عن الصحابة وفي الآثار المروية عن النبي عليه الصلاة والسلام.
جزاكم الله خيرا. بالنسبة للتكبير في المساجد، هل يكبر أحد الناس ويكبر الناس بعده؟
كل يكبر على حسب حاله، ما في تكبير جماعي. أيوة. هذا يكبر وهذا يكبر ولا يسرع التكبير الجماعي. الجماعيه المشهوره, ولكن يكبر على حسب حاله, واذا صادف صوته وصوت اخيه ما يمر ذلك.
نعم.
اما تنظيم التكبير من اوله الى اخره يشرعون جميعا وينتهون جميعا فهذا لا اصل.
جزاكم الله خيرا. يسال سؤالا اخر ويقول: اريد ان اتصدق على والدي بعد وفاتهما باي صدقه كانت, كبناء مسجد او معهد ديني لتعليم القران الكريم او ما شابه ذلك من الصدقات, فهل يجوز اشراكهما في مشروع واحد او لا بد لكل منهما من مشروع منفرد؟
لا مانع من اشراكهما في مشروع واحد, وانت معهم ايضا, انت ايها المتصدق معهم, تجعل نفسك معهم او ما شئت من اقاربك. الحمد لله الامر واسع, فضل الله واسع, فلا مانع ان يكون المشروع لابيك او امك او لهما جميعا او لك معهما ايضا, كله طيب.
جزاكم الله خيرا. من ابهى احدى الاخوات المستمعات رمزت الى اسمها بالحروف الف عين ميم, تقول: كيف تطوف المرأة بين الرجال, هل تستر وجهها ام تكشف, جزاكم الله خيرا؟
المشروع للمرأة والواجب عليها الحجاب في الطواف والسعي جميعا وفي الاسواق وفي كل مكان, أن تكون متسترة متحجبة عن الأجنبي في طريقها وفي بيتها وفي الطواف وفي السعي وفي عرفات وفي كل مكان. قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن, فهو الأطهر لقلوب الجميع الرجال والنساء. قال سبحانه وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدرين عليهم جلابيبهم ذلك أن يرحمن فلا يؤذين. قال سبحانه: المؤمنات ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن, الآية. ليس لها أن تبدي ذاتها إلا لزوجها ومحرمها, والوجه من أعظم الزينة, وهكذا بقية البدن وهكذا الرأس. فالواجب على المرأة الحجاب والتستر عن غير محرمها, والذي يطوفون معها ليسوا محارم لها, وهكذا الذي يسعون معها, وهكذا من في الاسواق, وهكذا اخو زوجها وزوج اختها ونحوهما, كل هؤلاء ليسوا محارم. فالمفروض والواجب التستر والحجاب, لكن في حال الاحرام لا تنتقب ولا تلبس القفازين, تستتر بغير ذلك, تستر وجهها بالخمار بالجباب الذي تجعل رأسها وتلقي على وجهها, تستر يديها بغير قفازين بالجلباب بالعباءة بغير ذلك, كما أن الرجل يستر بدنه بالإزار والرداء لا بالقميص بل بالإزار والرداء. فالله شرع على الرجل في الإحرام إزارا ورداء, ومنهي عن القميص والإزار والسراويل, ومأمور بكشف الرأس. فالرجل يتستر بالرداء والإزار, وإن عدم الإزار جاز له السراويل, ولا يستر رأسه, فالمهم لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف, إلا من عجل عن النعلين يلبس الخفين للحاجة, وهكذا من عجل عن السراويل يلبس, من عجل عن الإزار يلبس السراويل. فهكذا المرأة تستر وجهها بغير النقاب وبغير, تستر يديها بغير القفازين, تسترهما بالجلباب بالعباءة, تستر وجهها بالخمار غير النقاب. النقاب شيء يسمع من الوجه وتنقب فيه العينين, ينقب فيه العينين, فهذا لا تلبسه محرمة لأنه صنع للوجه, ولكن تلبس خمارا على رأسها تستر رأسها وتظهر منه على وجهها, كما جاء في الحديث عن عائشة وأم سلمة أنهما أن النساء كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة الوداع, وكان إذا دنا منهن الرجال سدعت المرأة خمارها على رأسها, فإذا بعدوا كشفت. فالنقاب هو منهي يعني فقط, والقفازان لكن ستر اليدين بالقفازين وستر الوجه بالنقاب هو الواجب في حال الإحرام بالعمرة أو بالحج.
جزاكم الله خيرا. هل يجوز للمرأة أن تتعاطى علاجا يمنع عنها العذر الشرعي إذا كانت تريد الحج؟
لا أعلم منع من ذلك. تعاطى ما يمنع الحيض حال الحج أو العمرة أو في شهر رمضان حتى تصوم مع الناس، كل هذا لا حرج إن شاء الله. إذا كان لا يترتب عليه ضرر، إذا كانت الحبوب التي تتعاطاها لا يترتب عليها ضرر.
جزاكم الله خيرا. هل يصح رمي الجمرات إذا وقع الحصى بجوار الجمرة بحوالي متر، مثل أن يصطدم بعمود الخرسانة المجاور لعدم رؤيته أو لعدم التمييز أو لشدة الزحام؟
لا يجزي إلا إذا سقط في الحوض. أما إذا سقط خارج الحوض فلا يجزي، لكن لو سقط في الحوض وإذا أحرج لا يمنع وخرج. إذا سقط في الحوض كفى حتى ولو خرج بعد ذلك، المهم أن يقع في الحوض. فلو تدحرج وخرج من الحوض هذا لا يمر، أما سقوطه في غير الحوض فلا يمشي.
جزاكم الله خيرا. المستمعة نون سين كاف سودانية مقيمة في المملكة تقول: حج والدي من مال، لكن هذا المال يشترك معه إخوانه في الإرث وهم غير مسامحين له بذلك، هل حجه صحيح أم ماذا يجب عليه؟
حجه صحيح وعليه التوبة مما فعل واستسماح إخوته وإعطاءهم حقوقهم، وحجه صحيح وعليه التوبة إلى الله، لأن حل النفقة ليس شرطا من صحة الحج. الحج أعمال بدنية، فإذا أدى أعمال الحج على الوجه الذي شرعه الله صح حجه، ولكنه يأثم إذا كانت النفقة محرمة أو فيها شيء محرم يأثم وينقص ثواب الحج، ولكن لا يبطل الحج. فالحج هو مجزئ وصحيح، لكن عليه إثم تعاطي ما حرم الله من مال إخوته، فعليه استسمحهم وأن يتوب إلى الله من ذلك حتى ينجبر حجه بالتوبة.
جزاكم الله خيرا. إذا كان هذا الكلام حديثا فاشرحوه لنا. تقول: إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن.
هذا أثر معروف عن عثمان رضي الله عنه وثابت عن عثمان بن عفان الخليفة الراشد الثالث رضي الله عنه، ويروى عن عمر أيضا رضي الله عنه أيضا: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، معناه يمنع بالسلطان من اقتراف المحارم اكثر مما يمنع بالسلطان، لان بعض الناس اكثر ما يمنع بالقران، لان بعض الناس ضعيف الايمان لا تؤثر في زواج القران ومناهي ونهي القران، بل يقدم على المحارم ولا يبالي، لكن متى علم ان هناك عقوبه من السلطان ارتدع خاف من العقوبه السلطانيه. فوالله يزع بالسلطان، يعني عقوبات السلطان يزع بها بعض المجرمين أكثر ما يزعهم بالقرآن من ضعف إيمانهم قلة خوفهم من الله سبحانه وتعالى، ولكنهم يخافون السلطان لئلا يسجنهم أو يضربهم أو ينفلهم أموالا أو ينفلهم من البلاد، فهم يخافون ذلك وينزجرون من بعض المنكرات التي يخشون عقوبة السلطان فيها، وإيمانهم ضعيف فلا ينزجرون بزواج القرآن ونواهي القرآن، ضعف الإيمان قلة البصيرة ولا حول ولا قوة إلا بالله.
جزاكم الله خيرا. رسالة من إحدى الأخوات المستمعات رمزت إلى اسمها بالحروف ميم حاء من اليمن، تقول: هل يجوز للمرأة أن تذبح الذبيحة؟
نعم، إذا كانت تحسن الذبح لا بأس. من أغر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة على ذبح حول الغنم، المقصود أن المرأة كرت لها أن تذبح الذبيحة الغنم والبقر والعجل لا بأس، إذا كانت تعرف ذلك فذبيحتها حل إذا كانت مسلمة أو كتابية. نعم.
جزاكم الله خيرا. هل يجوز للمرأة أن تصلي وهي متزينة بالذهب والمكياج؟
نعم، لها أن تصلي وهي متزينة بالذهب والملابس الجميلة والمكياج إذا كان المكياج نظيفا طاهرا ليس فيه نجاسة فلا حرج في ذلك، لها أن تصلي مع خشوع ومع الإقبال على الله عز وجل.
نعم.
الله جل وعلا يقول سبحانه في الكتاب العظيم: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فالمؤمن مشروع لها أن يصلي بزينته في المساجد بملابس حسنة والإمامة الحسنة، هكذا المرأة إذا صلت في ملابس جميلة لا حرج إذا كانت مستورة من الجهة الأجانب ما عندها أجانب، فلا حرج في ذلك الحمد لله. وإذا في عاجل زينة للوجه، جمال الوجه إذا كان لا يضره يعني مسحة وجهه بزين وزين وينوره ولكنه لا يضره ولا بأس.
جزاكم الله خيرا. أخيرا تسأل وتقول: هل يجوز تعليق الآيات القرآنية على الحائط؟
لا مانع من ذلك إذا كان حائط محترف في مكتب أو في مجلس، لا بأس للذكرى والفائدة، لا لأنه يقصد منع الجن أو ما أشبه، لا من يعلق الآيات لأجل الفائدة أو الأحاديث أو الكلمات الطيبة من فائدة التوكيد بذلك لا بأس بها في المحلات المناسبة كالمكتب والمجلس. نعم.
جزاكم الله خيرا. المستمع محمد علي من السودان يسأل عن تفسير قول الحق تبارك وتعالى قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا.
هذا يقوله جبرائيل عليه الصلاة والسلام، يقول لمريم، والغلام الزكي هو عيسى عليه الصلاة والسلام، وهذا بأمر الله جل وعلا، فأمر الله أن ينفخ فيها فحملت بأسباب النفع فأتى بهذا المولود الكريم وهو عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، وهو عبد الله ورسوله، خلقه الله من أنثى وهي مريم الصديقة بدون أب، قال الله له كن فكان، كما قال تعالى في قصة آدم: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فالمقصود أن عيسى خلق من أنثى بلا ذكر وليس له أب، فقال الله له كن فكان من نفحة التي نفخها جبرائيل في مريم حتى حملت بذلك، كما قال جل وعلا: والتي أحسنت فرجها فنفخنا بها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين، وهي مريم عليه الصلاة والسلام رضي الله عنها. فالمقصود أن النفخة هي نفخة من جبرائيل وهو رسول الله إليها. نعم.
جزاكم الله خيرا. يسأل أيضا ويقول: عندنا في القرية إذا حصل للإنسان مكروه يقول: إذا أزال الله عني هذا المكروه سوف أذبح ذبيحة على قبر الشيخ فلان، هل يصح الأكل من هذه الذبيحة؟ وهل يصح الوفاء بهذا النذر إذا زال المكروه؟
النذر في تفصيل، فإذا كان النذر طاعة لله كان يقول: لله علي إن شفى الله مريضي فلان أن أصلي كذا وكذا أو أصوم أيام كذا وكذا أو شهرا أو ما أشبه ذلك أو أتصدق بكذا، هذا نذر طاعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر يطيع الله فليطعه. فإذا قال: شفى الله مريضي أو رد غائبي أو شفيت من كذا، صمت لله 5 أيام أو 10 أيام، صدقت بألف درهم، صليت كذا وكذا، كل هذا لا يطاع. من تحصل المطلوب وجب عليه الوفاء. أما إذا كان النذر معصية لله فإن ذلك لا يوفي به، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يعصي الله فلا يعصي. فلو قال: لله علي إن شاء الله مريضي أن أذبح للشيخ فلان ذبيحة للبدوي أو للحسين أو الشيخ عبد القادر أو لغيرهم، هذا شرك أكبر ما يجوز، لا يحل الوفاء به، وعليه التوبة إلى الله من ذلك، لأن هذا شرك أكبر، ذبح الأموات التقرب إليهم بالذبائح أو النذور هذا الشرك الأكبر. العبادة حق الله وحده. ثم يقول سبحانه قال ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ويقول سبحانه قل إن صلاتي يعني قل يا محمد الناس إن صلاتي ونسكي يعني ذبحي ومحياي ومماتي لله ربنا لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول مسلم. ويقول سبحانه للنبي صلى الله عليه وسلم إنا أعطيناك الكوثر فصل ربك وانحر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله. فلا يجوز الذبح للجن ولا لمشايخ أصحاب القبور ولا لغيرهم من أصنام أو أشجار أو أحجار أو ملائكة أو أنبياء. لا هذا يكون لله وحده. تقربتم بالله بالذبح الضحايا والهدايا لله وحده سبحانه وتعالى. فيقول لله عليه إن شاء الله ما يريد أن أذبح كذا وكذا لله وحده ناقة أو بقرة أو ذبيحة من الغنم لله وحده. هذا قربه طاعة هذا يوهم الله. أما يذبح للشيخ ولا يتقرب إليه حتى يشفعله أو يشفي مريضه هذا شرك أكبر. وهكذا لو قال يا شيخ فلان اشفي مريضي أو انصرني أو يا رسول الله اشفني أو انصرني أو يا شيخ عبد القادر انصرني أو يا شيخ أحمد البدوي أو يا سيد الحسين أو يا شيخ فلان انصرني أو اشفي مريضي أو رد غائبي كل هذا من الشرك الأكبر. لا يجوز على الأموات ولا الاستغاثة بالأموات ولا النذر لهم ولا سؤال الجن ولا النذر لهم ولا تقرب الأصنام من أهل الحجارة أو غيرها. كل هذا منكر عظيم وشرك أكبر. الله يقول سبحانه فلا تدعوا مع الله أحدا. ويقول سبحانه ولا تدعوا من دون الله ما لا نعرف ولا ضر فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين يعني المشركين. قال عز وجل فاعبد الله مخلصا له الدين الا لله الدين الخالص. ويقول سبحانه ما امروا الا ان يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا. فالواجب اخلاص العباده لله وحده ومن ذلك الدعاء والخوف والرجاء والذبح والنذر كله عباده يجب ان تكون لله وحده ولا يصل لها شيء لا للاصنام ولا للشيوخ ولا الأنبياء ولا الجن ولا الأشجار ولا الملائكة ولا غيرهم. فالعبادة حق الله وحده سبحانه وتعالى. وهكذا لو قال لله علي إن شفى الله مريضي أو رد غائبي أن أشرب الخمر أو أزني المعصية لله لا يؤمن بها. هذا منكر عظيم يتقرب الى اهل المعاصي هذا منكر عظيم لا يجوز له اهل بذلك. وعليه كفاره يمين عن هذه اليمين عن هذا النذر الباطل عن هذا النذر المعصي. والخلاصه ان النذر اقسام فذاك لله وحده اذا كان طاعه لله وجرفاء به وما كان معصية أو شركا لا يوفى به. فالمعصية يجب التوبة منها والشرك يجب التوبة منه تجب التوبة منه. أما إذا كان لا ليس لا شركا ولا معصية ولا طاعة يقول لله علي أن أزور فلان أو أكل طعام فلان هذا مخير إن شاء زاره وإن شاء كفر النذر فلم يزره ولم يكن طعاما مخير لأن هذا مباح. قول الله علي أن أعزم فلان وأصنع له طعام هو مخير إن شاء عزمه دعاه وإن شاء تركه. لكن لا لم يعزمه ولم يوفق له ذلك كفر يمين وهي إطعام عشرة مسافرين أو كسوتهم أو عتق قبله. فإن عجز صام ثلاثة أيام هذه كفارة اليمين كما نص على ذلك ربنا عز وجل في سورة المائدة. نعم.
جزاكم الله خيرا. المستمعة ميم عين زاين من ليبيا بعثت برسالة تقول فيها إنني كنت أرتدي الحجاب منذ كان عمري 13 سنة لكن مشكلتي أنني كنت أكشف وجهي وشعري أمام زوج أختي وأبناء عمي وأبناء خالتي، وكان ذلك عن جهل مني، ولم ينبهني أحد أن ذلك محرم. وعندما عرفت ذلك احتجبت عنهم، والآن عمري 17 سنة وأنا نادم على ذلك كثيرا، فهل علي كفارة أم ماذا أفعل؟ وجهوني جزاكم الله عني كل خير.
ليس عليك إلا التوبة والحمد لله. التوبة ندب على الماضي والعزم الصادق ألا تعود فيه، والحمد لله وجزاك الله خيرا. التوبة تكفي تنفو ما قبلها.
جزاكم الله خيرا.
نعم.
المستمع عيد علي سالم عبد الرحمن من جمهورية مصر العربية الفيوم بعث يسأل عن سجود التلاوة، هل تشترط له الطهارة؟
سجود التلاوة يشترط له الطهارة عند الأكثرين، عند أكثر أهل العلم، والأرجح أنها لا تشترط لعدم الدليل. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن فيمر بالسجدة فيسجد ويسجد معه الناس، ولم يقل لهم من ليس على طهارة لا يسجد. ومعلوم أن المجالس تضم من هو على وضوء ومن هو على غير وضوء، فلو كانت الطهارة شرطا لقال لهم لا يسجد معنا أحد إلا هو على طهارة. وكان ابن عمر رضي الله عنه يسجده على غير الطهارة، هكذا الشعبي التابع الجليل. فالصواب أنه لا يشرع، لا بأس يسجد وإن كان على الطهارة لعدم الدليل، والسجود ليس صلاة لكن جزء من الصلاة. وهكذا سجود الشكر إذا يشرع بنعمة فسجد لله لا يشرع الطهارة في سجود الشكر كسجود التلاوة سواء. أما سجود الصلاة وسجود السهو هذا لا بد من الطهارة. نعم.
جزاكم الله خيرا. المستمع عبيد بن حسين الإبراهيم سوري مقيم في عرعر بعث برسالة مطولة بعض الشيء، يقول فيها: توفي ابن خالتي وقامت أمه بالتصدق لولدها حيث أعطتني بقرة بصفة وقف لابنها، أستفيد من لبنها على أن أطعم تلك البقرة وأعتني بها، وشاء الله أن البقرة ماتت حيث نطحت فذبحتها وبعت لحمها بمبلغ 7,000 ليرة سوري، وصرفت تلك الفلوس حيث أنني محتاج لها. سؤالي: هل أشتري بقرة بدلا منها وأعطيها للمتوفى كصدقة، أو أترك من بقرتي حيث أن لدي الآن بقرة أخرى؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
نعم، الواجب عليك أن تشتري بقرة مثلها حسب الطاقة بالفلوس التي حصلت لك حين بعت البقرة بعد الذبح، تصرفها في بقرة أخرى تكون وقفا وصدقة بدل التي ذبحت. وإذا كان عندك بقرة تناسب وعرضتها على اثنين من اهل المعرفه والخير هو رأي انها مناسبه فلا باس بالقيمه التي عندك تكون وقفا بدل البقره التي ذبحت. واذا اشتريت من غيرك ب7,000 التي عندك بقره او زدت عليها من نفسك فهذا احبط لك وابعد عن التهمه، ويكون لكم البقرة الجديدة كالبقرة القديمة. نعم.
جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة سادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
وفق الله اللهم.
مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، شكرا لسماحته. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.